الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 25 بعد 200 من سنن أبي داود، وهو الدرس الأول من أول كتاب الأقضية وفي نسخ القضاء، وهو في اللغة مشترك بين إحكام الشيء والفراغ منه، ومنه فقضاهن 7 سماوات يعني إمضاء الأمر، ومنه وقضينا إلى بني إسرائيل الحتم والإلزام، ومنه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلزام ذي الولاية بعد الترافع، وقيل هو الإكراه. وفي الشرع إلزام ذي الولاية بعد الترافع، وقيل هو الإكراه بحكم الشرع في الوقائع الخاصة لمعين أو جهة، والمراد بالجهة كالحكم لبيت المال وعليه كذا في السبل. وقال الشرويني في الإقناع القضاء بالمد كقباء، وهو في اللغة إمضاء الشيء وإحكامه. وشرعا فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى. قال باب في طلب القضاء. وبالسند المتصل حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا فضيل بن سليمان قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، أخرجه الترمذي. المراد بالذبح من حيث المعنى، لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد وبين عذاب الآخرة إن فسد. قال الخطابي ومن تبعه إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه، وهذا أحد الوجهين. والثاني أن الذبح بالسكين فيه راحة للمذبوح، وبغير السكين كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر، فذكر ليكون أبلغ في التحذير. قال الحافظ في التلخيص ومن الناس من فتن بحب القضاء فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه، فقال إنما ذبح بغير السكين إشارة إلى الرفق به، ولو ذبح بالسكين لكان أشق عليه ولا يخفى فساده، انتهى. وهذا فيه ترهيب من تولي القضاء والمحبة لهذا العمل. وأكثر الناس في باب القضاء على الفساد إلا ما رحم ربي. قال بالسند المتصل حدثنا نصر بن علي قال أنبانا بشر ابن عمر عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبوري والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قال باب في القاضي يخطأ. الخطأ وارد، لكن هناك خطأ عن ترصد وقصد وعمد، ربما أحل به الحرام وأباح به الدم، فهذا عظيم من عظائم الذنوب والآثام. قال بالسند المتصل حدثنا محمد بن حسان السمتي قال أخبرنا خلب بن خليفة عن أبي هشام عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة 3: واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به. ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، لأنه تكلم فيما لا يجوز له به بغير علم. قال أبو داود هذا أصح شيء فيه، يعني حديث ابن بريدة القضاة 3، والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، يعني فالدخول في القضاء على المغامرة. فثلثي قضاة المسلمين متوعدون بالنار، فكيف بغيرهم؟ قال في السند المتصل حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال أخبرنا عبد العزيز يعني بن محمد قال أخبرني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فحدثت به أبا بكر بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة، متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. له أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وله أجر أجر الاجتهاد، ويعفى عن الخطأ والزلل، ولا يجوز له أن يلزم بأخذ المال الغير، ولكن ليعرض الحكم على غيره حتى لا تهدر الأموال وتهدر الدماء. ولهذا جعلت محاكم استئناف حتى لا يتسلط قاض بنفسه على دماء الناس وأموالهم. ولكن الله المستعان، كثير من البلدان تسلط على القضاء من لا خير فيه، إما في دينه وإما من جهة دنياه. فكثير ممن يلي القضاء إما رافضي وإما صوفي قبوري وإما أشعري وإما أناس همهم الدنيا ليس لهم في الآخرة من مراد، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك استبيحت الدماء والأموال والأعراض، ووقع شر عريض في باب القضاء. إذا كان الشوكاني البيحاني في زمنه يقول قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا، كيف بهذه الأيام التي وجد فيها الحكم الوضعي، وأصبح كثير من الناس يدرسون القوانين الوضعية بعيدا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بلية. زد على ذلك أن قضاة الزمن الماضي كان أحدهم يطلب العلم ربما لله ثم يؤخذ إلى القضاء، فربما لحقته الفتنة وربما سلمه الله. فقد كان الشوكاني قاضي قضاة القطر اليماني، وكذلك كان ابن حجر قاضي قضاة مصر، وهكذا قضاة كثر. لكن الآن يعمد إلى ما يسمى بمعهد القضاء الأعلى، لا هم له في طلب العلم ولا في العمل به ولا في الدعوة إليه. غاية ما فيه أنه يحرص على هذا المعهد ليتوصل به إلى درجة وظيفية يتسلط فيها على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. والسبب في هروع الناس إلى هذه المعاهد لما رأوا من توسع القضاة في الأموال والمراكب والمساكن بسبب الرشوة وما في بابها، فربما دخل قاصدا عامدا لهذا الأمر، فأنى يحكم مثل هذا بما أنزل الله عز وجل وبما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل همه الدنيا في جميع شأنه، والله المستعان. قال حدثنا عباس العنبري قال أخبرنا عمر بن يونس قال أخبرنا ملازم بن عمرو قال حدثني موسى بن نجدة عن جده يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو كثير قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. موسى مجهول. ويشترطون في القضاء أن يكون مجتهدا وعنده من علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف مع اختلافاتهم وعلم اللغة والقياس ما يتوصل به إلى استنباط الأحكام. فهكذا معرفة الناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر والخاص والعام والمحكم والمتشابه والكراهة والتحريم والإباحة والندب، ويعرف من السنة هذه الأشياء، ويعرف منها الصحيح والضعيف والمسند والمرسل، ويعرف ترتيب السنة على الكتاب وبالعكس. والله يا بعض ما يعرف كتب السنة، قاضي ما يعرف كتب السنة، بل ربما لا يؤمن بالبخاري ولا يؤمن بمسلم، فهذا بماذا سيقضي؟ بماذا عساه يقضي. كانوا في الزمن الأول تحرص الدول التي بقي فيها بقايا خير على أنها تحكم بمذهب أبي حنيفة لتنازله في كثير من الشأن. أما الآن لا حول أبي حنيفة ولا حول أبي جيفة، وإنما حول متابعة الكفار والأخذ بالقانون الفرنسي والقانون البريطاني والقانون الأمريكي وما فيها من القوانين الوضعية التي تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله. يسعون لرفع الحدود ويسعون كذلك لإزالة الشريعة وتحكيم الشريعة. مثل هذا يا أخي ابتعد منه، ما كلفك الله ولا أوجب عليك أن تحرص عليه. كان السلف يهربون من القضاء ويفرون منه فرارا من بلد إلى بلد ومن دولة إلى دولة. لم تكن هناك تقسيمات سياسية كما هو الحال الآن، لكن تجد كانت الخلافة في بغداد، ومن طلب إلى القضاء توجه إلى أباعد الأماكن من الخلافة حتى لا يتوصلوا إليه لحرصهم على سلامة دينهم، لأنهم إذا حكموا بشرع الله أغضبوا الأمراء والحكام والمسؤولين والتجار ومن إليهم، وإذا حكموا بغير ما أنزل الله ظلموا المستضعفين وأباحوا دماءهم وأموالهم إلى غير ذلك، فكان الفرار أسلم. ومع ذلك إذا تعين قاضي للمسلمين لابد أن يقوم به من لديه الاستطاعة، لكن إذا ترك للحكم بما أنزل الله، أما أن يأتيهم إلى ما يريدون فهذا من لبس الحق بالباطل. وأيضا في بعض البلدان جعلوا قاضيات، في كثير من البلدان جعلوا قاضيات، مع أن جمهور أهل العلم على أن القضاء يكون في الرجال. قال أبو السند المتصل حدثنا عباس العنبري، عباس بن عبد العظيم كذب عبد الرزاق ولم يقبل العلماء منه هذا التكذيب. قال أبو السند المتصل حدثنا إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرملي قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء قال أخبرنا ابن أبي الزناد عبد الرحمن عن أبيه، رواية عن أبيه أحسن من غيرها مع أن فيه ضعف، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة، عن ابن عباس أبو العباس عبد الله قال من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إلى قوله الفاسقون، هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في يهود خاصة في قريظة والنظير. هذه الآيات يحتج بها من يحتج على تكفير الحكام إذا نزلوا بغير إذا حكموا بغير ما أنزل الله. والصحيح في توجيهها أنها كفر دون كفر إلا في حالات، إذا حكم بغير ما أنزل الله لظنه أنه أحسن من حكم الله أو مثل حكم الله أو أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، فهنا يكفر كفر أكبر من مخرج من الملة. وأما من حكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو شبهة أو هوى فهو كفر دون كفر. زد على ذلك أن للعلماء فيها أقوال، منهم من قال هي نزلت في اليهود ليست في المسلمين من أصلها، ومنهم من قال الناس يتفاوتون، فمن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في من فضل حكم غير الله على حكم الله وساوى بينهما، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون يكون في من ظلم الناس في حكمه وجار وبغى بما لا يوصل إلى مكفر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، هم الذين خرجوا عن الطاعة بحكمهم، إلى غير ذلك من الأقوال. المهم أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أنها كفر غير كفر، كما هو المنقول عن ابن عباس والمنقول عن طاووس وعن غيره، والله أعلم. وعن عطاء أيضا قال طاووس: قلت لابن عباس كافر من لم يحكم ما أنزل الله؟ فقال: به كفر، وليس بكفر ينتقل عن الملة كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ونحو هذا روي عن عطاء قال: هو كفر دون كفر. وقال ابن مسعود والحسن والنخعي: هذه الآية الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الأمة، فكل من ارتشى وبدل الحكم فحكم بغير حكم الله فقد كفر وظلم وفسق. وإليه ذهب السدي لأنه ظاهر الخطاب، فقال: هذا في من علم نص حكم الله ثم رده عيانا عمدا وحكم بغيره، وأما من خفي عليه النص وأخطأ في التأويل فلا يدخل في هذا الوعيد، والله أعلم. وقد أورد في هذا الباب آثارا كثيرة العلامة السيوطي في تفسير الدر المنثور، فليرجع إليها. قال رحمه الله: باب في طلب القضاء والتسارع إليه، يعني النهي عن ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن العلاء وهو الهمداني، ومحمد بن المثنى وهو العنزي، قال: أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن رجاء الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق قال: دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة، فقال: ألا رجل ينفذ بيننا؟ فقال رجل من الحلقة: أنا. فأخذ أبو مسعود كفا من حصى فرماه به وقال: مه، إنه كان يكره التسارع إلى الحكم، رجاء لا يعرف. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال: أخبرنا في نسخة أنبانا إسرائيل قال: أخبرنا عبد الأعلى وهو السامي عن بلال عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب القضاء واستعان عليه وأكل إليه، ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا يسدده. ضعيف عبد الأعلى وبلال ضعيفان، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. قد جاء له ما يؤيد هذا الحديث: فإنك إن أعطيتها بغير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها بمسألة لم تعن عليها. وقال وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عوانة عن عبد الأعلى عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثم البصري عن أنس. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: أخبرنا قرة بن خالد قال: أخبرنا حميد بن هلال قال: حدثني أبو بردة قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد، أي من طلبه، على المعنى الذي سقته لكم، على المعنى المذكور، مع أنهم كانوا في العدالة ويريدون الخير، ومع ذلك لم يستعملهم، فكيف بزمننا هذا المتأخر الذي لا عدالة ولا إرادة للخير، بل إرادة للشر والضير. من أول يوم يدخل في القضاء وهو يريد أن يكون مرتشيا. قال رحمه الله: باب في كراهية الرشوة، أي في تحريمها، لأن السلف إذا أطلقوا الكراهة يريدون به التحكيم. وفي السند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. ولفظ أحمد في مسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله الراشي والمرتشي في الحكم. فالراشي هو الذي يعطي الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذ الرشوة، وفي بعض الروايات والرائش، وهو الذي يكون وسيطا بينهم قال رحمه الله: باب في هدايا العمال التي يأخذونها من باب أن يميلوا إلى المعطي. وقد تكلم الشوكاني رحمه الله على هذه المسألة من أن بعض أهل إب صعد إليه فأعطاه هدية فلم يقبلها، ثم بعد فترة قال: وإذا به يصل إلي مع أحد المتخاصمين، فكان قلبي يميل إلى الحكم له. قال: ولم أحكم له، فكيف إذا قبلتها منه؟ ربما كان يحكم له. كثير من الناس إذا أعطيته هدية كسبت وده وشانه. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس بن أبي حازم قال حدثني عدي بن عمير الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوق فهو غل يأتي به يوم القيامة. فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول ذلك الآن في نسخ ذاك، من استعملناه على عمل فليأتي بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وفي نسخ أخذ، وما نهي عنه انتهى، وأخرجه مسلم وأحمد. إلى هنا بارك الله فيكم.